قصفه البري والجوي الوحشي على قطاع غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 8,000. المقاومون الفلسطينيون يشتبكون مع القوات الصهيونية غرب بيت لاهيا ويكبدونها خسائر كبيرة. استشهاد شابين فلسطينيين في جنين خلال مواجهات شديدة بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية. إلى التفاصيل. استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الصهيوني محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة بأكثر من 25 غارة وأحزمة نارية عنيفة وضخمة. وأطال القصف المكثف المناطق الممتدة من شمال القطاع وصولا للمحافظة الوسطى، حيث تركز بدءا من مناطق شمال القطاع ثم مخيم الشاطئ وحي تل الهوى امتدادا لمنطقة المستشفى التركي الذي تم استهدافه بعشرات الصواريخ والقذائف. ومع بداية اليوم 24 من العدوان على قطاع غزة تجاوزت حصيلة الشهداء 8,100 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، هذا فضلا عما يقارب 20,000 جريح. للمزيد بشأن حجم الدمار وأعداد الضحايا بعد عودة الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
حجم الدمار وعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الموسع على قطاع غزة كان بمثابة مفاجأة لأجهزة الدفاع المدني بعد عودة الاتصالات تدريجيا. جثث ملقاة في الشوارع وشهداء لم يكن بالإمكان التعرف عليهم في عدة مناطق.
نزلنا تحت نتفاجأ المتخبط على أشلاق قاعدين على أجساد بشرية ملقاة محروقة. قلنا احنا الحمد لله طلعنا سالمين، لكن طلع جيراننا هاي ستان وستان وطفلان وطفلان غير طلع فوق على السوق
ولاقي
واحد محروق
ولع. قرابة 60 مجزرة ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية بتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها. حرب إبادة إسرائيلية تشارك فيها أمريكا ويدعمها الغرب أدت حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30,000 شخص بين شهيد وجريح ومفقود، جلهم من الأطفال والنساء.
8,005 شهداء، منهم 3,324 طفلا و 2,062 سيدة و 460 مسن، إضافة إلى 20,242 جريحا بجراح مختلفة.
وما يزيد من هول الصورة هو عدم تمكن فريق الإنقاذ من الوصول إلى جرحى، ما زالت أصواتهم تسمع من تحت الأنقاض لعدم توفر الإمكانيات، هذا بالإضافة إلى الانهيار التدريجي للمنظومة الصحية مع خروج 12 مستشفى عن الخدمة وتوقف أكثر من 30 مركز رعاية عن العمل.
إننا بحاجة ماسة للوقود من أجل مولدات المستشفيات ومحطات تنقية مياه الشرب والمخابز وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وسيارات النظافة.
الدواء والوقود والغذاء، هذا ما يطالب به الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل الوضع الإنساني الصعب، وليس أكفانا وخياما تخدم مخطط الإبادة والتهجير.
أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام قصف تجمع لآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون من العيار الثقيل. وذكرت كتائب القسام أن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة. وأكدت أن مجاهديها نجحوا في استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما. كذلك أعلنت القسام أنها دكت موقع إرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع. حول فشل قوات الاحتلال في هجومها البري على قطاع غزة واستبسال المقاومين الفلسطينيين في صد الهجمات تتابع التقرير التالي.
تؤكد التطورات المتلاحقة في قطاع غزة عزم كيان الاحتلال الإسرائيلي على إعادة الاعتبار لجيشه المهزوم بموازاة التهديد بعملية برية ضد المقاومة الفلسطينية، بينما تترنح تلك العملية على وقع الخلافات بين السياسيين والعسكر في كيان الاحتلال وتحديات الميدان. وضمن البروباغندا التي يعمل عليها جيش الاحتلال مدعوما من واشنطن، خرجت صحيفة نيويورك تايمز لتقول نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن إسرائيل قررت وقف الغزو البري لقطاع غزة واستبداله بتوغلات برية محدودة، بما يتماشى مع مقترح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وكان أوستن قد شدد خلال محادثاته مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالنت على أهمية إجراء دراسة متأنية لكيفية القيام بالغزو في ظل امتلاك حماس شبكة واسعة ومعقدة من الأنفاق. فالأنفاق هي ما يضفي مزيدا من الخوف التراكمي على قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين لم يستفيقوا بعد من كابوس 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى التي حطمت صورة جيشهم الذي قيل إنه لا يقهر. جيش أصيب بخسائر فادحة ليلة الجمعة السبت عندما قرر تجربة أول توغل بري على أطراف القطاع، حيث تعرض لكمائن قاتلة كما حدث مع مدرعة النمر شرقية الشجاعية بقطاع غزة التي استهدفتها كتائب القصام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أكثر من مرة تنفيذ عمليات توغل بري في قطاع غزة، زعم خلالها تدمير بنى ومواقع لحركة حماس، فيما أكدت كتائب القصام إحباط تلك العمليات. وأثارت خطط الغزو البري الإسرائيلي قلق المسؤولين في واشنطن الذين أعربوا عن قلقهم من افتقارها لأهداف عسكرية قابلة للتحقيق، عدا عن قلقهم بشأن استعداد الجيش الإسرائيلي لشن غزو بري. في المقابل زودت واشنطن جيش الاحتلال بقنابل خاصة خارقة للأنفاق، وقد بدأ يستخدمها بالفعل، يشير إليها حجم الدمار الذي تخلفه تلك الغارات الوحشية الهستيرية ضد أهداف مدنية أوقعت آلاف الضحايا والمشردين في أبشع صورة من صور القتل والهمجية الصهيونية.
استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 5 آخرون بجروح فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا عند مدخل المخيم، فيما دمرت قوات الاحتلال البنى التحتية وعددا من السيارات في محيط المخيم. بدورها أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تصديها لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، مشيرة إلى أنها أعطبت عدة آليات إسرائيلية مسفحة من خلال استهدافها بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة. من ناحيتها أعلنت كتائب القسام في جنين أن مجاهدي فصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على محاور عدة. دعا عضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف حاسم في شأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت. وقال أبو مرزوق لا يجوز أن تبقى مصر بلدا متفرجا وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة. من جهة أخرى، حمل أبو مرزوق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولية إعاقة صفقة تبادل الأسرى، وأضاف نعتقد أنه ستكون هناك ردود من سلطات الاحتلال بشأن رؤيتنا لملف تبادل الأسرى. هذا وكان قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أعلن في وقت سابق جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل أسراه لدى المقاومة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وفي ظل ما تهيأ من ظروف لتنفيذ صفقة محتملة بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي، أعلن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل أسرى لدى المقاومة. وقال السنوار في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى أن حماس جاهزة فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة. كما دعا قائد حماس في غزة الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيرا لمستجدات المرحلة القادمة. شروط صفقة التبادل أعلن عنها المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في المقابل تعتقل قوات الاحتلال أكثر من 6600 أسير فلسطيني، منهم 1600 اعتقلتهم منذ 7 أكتوبر خلال حملات اعتقال جماعية انتقامية في الضفة والقدس المحتلتين. إلى ذلك أكد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة موافقتهم على تنفيذ صفقة تبادل الكل مقابل الكل، خشية على حياة أبنائهم من القتل في هجمات الطائرات الإسرائيلية على غزة، محملين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية سلامة الأسرى، مضيفين أن هناك إجماعا وطنيا على إنجاز صفقة تقضي بإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين. وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم بذل كل ما في وسعهم من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقال خلال لقاء بممثلي أهالي الأسرى الصهاينة أن حكومته مستمرة في تكثيف الجهود وتنتهز كل فرصة لإعادتهم، معتبرا أن هذا جزء لا يتجزأ من أهداف العملية الإسرائيلية حسب زعمه.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها نقاطا وجنودا تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وأكدت أن مجاهديها اكتشفوا بعد رصد دقيق قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطها واستهدفوها على الفور بالأسلحة المناسبة، إضافة إلى استهداف قوة مشاة أخرى في موقع بركة ريشة. وأعلنت المقاومة الإسلامية كذلك أن مجاهديها استهدفوا مسيرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام بصاروخ أرض جو أصابوها إصابة مباشرة. كما أعلنت المقاومة استهدافها موقع السماقة في مزارع الشبع اللبنانية المحتلة مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله جاهزية المقاومة الإسلامية بجنوب لبنان في الميدان حينما يدعوها الواجب، وقال هاشم صفي الدين إن قادة الاحتلال سياسيين وعسكريين ضائعون لا يعرفون ماذا يفعلون وإن كانوا يمتلكون القدرات العسكرية، متسائلا عن جدوى الطائرات والصواريخ والتكنولوجيا في حسم المعركة مع الأقوياء في كما في غزة. وأضاف إذا كانت ضربة العام 2006 عبارة عن ضربة على الرأس أنجزتها المقاومة الإسلامية في لبنان فإن عملية طوفان الأقصى هي الضربة الثانية، مشددا على الأمل الكبير بتحطم أسطورة الكيان الصهيوني. انطلقت تظاهرات في مدينة محجقلعة عاصمة جمهورية داغستان متمتعة بحكم شبه ذاتي ضمن الاتحاد الروسي، وذلك بعدما هبطت طائرة قادمة من تل أبيب في مطار المدينة وحاول حشد غاضب تحديد مكان الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة، واقتحمت الحشود الغاضبة المؤيدة لفلسطين مطار المدينة بينما حاول المتظاهرون تفتيش السيارات التي تغادر المنطقة. وبناء على هذه الأحداث قررت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محجقلعة في داغستان وتوجيه الرحلات الجوية إلى مطارات روسية أخرى. النبأ الأخير، أكد رئيس وزراء النرويج أن العدوان الصهيوني على غزة تجاوز الحد بشكل كبير، واصفا الوضع بالكارثي وانتهاكا واضحا لقواعد الحرب والقانون الإنساني. وقال يونس جار إن رد الجيش الإسرائيلي على العملية التي نفذتها حركة حماس غير متكافئ، ذلك أنه يجب أخذ المدنيين في الاعتبار، مشيرا إلى أن حوالي 500,000 القتلى هم من الأطفال. إلى العناوين. الكيان الصهيوني واصل قصفه البري والجوي الوحشي على قطاع غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 8,000. المقاومون الفلسطينيون يشتبكون مع القوات الصهيونية غرب بيت لاهيا ويكبدونها خسائر كبيرة. استشهاد شابين فلسطينيين في جنين خلال مواجهات شديدة بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية.
أهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب نظام السلطة والهيمنة الأمريكي من زواله وأفوله في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا. عنوان الحلقة: أمريكا إمبراطورية الأكاذيب. تابعونا بعد هذا الفاصل.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة هي إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية، منتقدا تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية اتهم بكين باستثمار مليارات الدولارات سنويا في جهود التلاعب بالمعلومات.
وأوضح أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هو في حد ذاته معلومات مضللة، لأنه يحرف الحقائق والحقيقة على ما نقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية. وشدد على أنه في الواقع الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي.
ولفت المتحدث إلى أن المركز المعني بوزارة الخارجية الأمريكية الذي أعد التقرير يشارك في الدعاية والتسلل باسم المشاركة العالمية، وهو مصدر للتضليل ومركز قيادة للحرب المعرفية.
وقال تقرير الخارجية الأمريكية الصادر مؤخرا بموجب تكليف من الكونغرس لتفصيل مسألة التلاعب بالمعلومات، إن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وحصاد البيانات وشراء منافذ إعلامية أجنبية بشكل خفي.
ويضيف التقرير أن بكين لديها موارد غير مسبوقة لحملتها هذه، لكنها منيت بانتكاسات كبرى خلال استهدافها دولا ديمقراطية، وذلك بسبب تصدي وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني لها حسب ما ورد في التقرير.
كما اتهم التقرير الصين بحجب معلومات تتعارض مع موقفها من قضايا خلافية على غرار سجلها في مجال حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن تلاعب الصين بالمعلومات عالميا ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية، بل تحد لصدقية مجال المعلومات. وحذر التقرير من أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر يمكن لجهود بكين أن تؤدي إلى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية.
واتهم التقرير بكين بإنفاق المليارات سنويا من أجل التلاعب بالمعلومات من خلال الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
مستمعينا الكرام، الكذب والتملص من المسؤولية لن يجعلا مشاكل أمريكا تختفي لتقربها من عصر انهيار سلطتها، ولن يستطيعا خداع كل الناس طوال الوقت. والحقيقة هي أنه كلما كدست أمريكا أكاذيبها الواحدة فوق الأخرى، ازداد تضاؤل مصداقيتها على الساحة العالمية.
على مر السنين وتحت راية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، دأبت الولايات المتحدة على الافتراء على البلدان بشكل متعمد وأذكت الحروب والاضطرابات، فهي تجمل العدوان والتدخل وتصورهما على أنهما يعززان ما يسمى بالديمقراطية، وتمجد النهب والقتل وتصورهما على أنهما يعليان من شأن العدالة ويحميان حقوق الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة.
في عام 1964 ادعت الحكومة الأمريكية أن سفنا حربية أمريكية تعرضت لهجوم من قبل زوارق توربيد تابعة لجمهورية فيتنام الديمقراطية في خليج تونغين، ثم أقر الكونغرس الأمريكي ما يسمى بقرار خليج تونغين الذي وافق على انخراط كامل من جانب الحكومة في حرب فيتنام. وفي عام 2005 أصدرت وكالة الأمن القومي الأمريكية تقريرا يقر بأرجحية كبيرة بأنه لم تكن هناك سفن فيتنامية في محيط السفن الحربية الأمريكية في ذلك الوقت.
وفي عام 2003 شنت الولايات المتحدة حربا على العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، والآن مرت 20 سنة ولم تظهر أي أسلحة من هذا القبيل. وفي السودان دمر هجوم صاروخي أمريكي مصنعا للأدوية بدعوى أنه ينتج أسلحة كيميائية، ولقي أحد الموظفين مصرعه وأصيب 11 شخصا آخرين في المصنع الذي تعرض للهجوم، والذي تبين فيما بعد أنه ينتج أدوية للسكان السودانيين المحليين.
وقد ذكر مقال نشر على موقع The Conversation الأسترالي أن الإخفاء والخداع والأكاذيب السافرة كانت سمة لسياسة الأمن القومي الأمريكية على مدى عقود من الزمن، فالأكاذيب جزء لا يتجزأ من عمليات الأمن القومي، فهم يسعون إلى إضفاء المصداقية على سياسة الحكومة ويضللون الخصوم ويخفون الأخطاء والإخفاقات.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج أفول أمريكا. عنوان هذه الحلقة كان أمريكا إمبراطورية الأكاذيب.
نعم، انتهى وقت البرنامج، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل بوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 24 من مايو أيار عام 2023 خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإشادة سماحته بالقوانين التي أقرها النواب بالمجلس ووصفها باستراتيجية للبلاد والجديرة بالثناء، وحديث سماحته عن حادثة تحرير مدينة خرم شهر الباسلة. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، تشريع القوانين قضية في منتهى الحساسية وتحتاج إلى استقلالية في التفكير من قبل النواب، وهذا ما أشار إليه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. یکی از آفات قانون گذاری،
من آفات تشريع القوانين، وهذه أيضا بطبيعة الحال واضحة بالكامل للأصدقاء، تأثر النائب مشرع بالأجواء، التأثر بالأجواء، يمكن أحيانا أن يخلق أجواء ومناخات ما. لا ينبغي لهذا أن يؤثر في روح المشرع. هذه كلمتي. لا ينبغي لهذه الأجواء أن تؤثر مطلقا في تشريع القوانين. تجنبوا التأثر بالأجواء المختلفة. حسنا، إن التكتلات موجودة وهي أيضا لا مناص منها، وفي النهاية الآراء مختلفة بطبيعة الحال، فجماعة تفكر بطريقة ما في القضايا وجماعة بطريقة أخرى. هذه التكتلات التي لا مفر منها أيضا إلى حد ما يجب ألا تؤثر في تشريع القوانين. حقيقة إنهم يقولون ثنائية القطب، ثنائية القطب، هذا هو معنى ثنائية القطب، وليس معناه اختلاف الآراء. فبطبيعة الحال اختلاف الرأي موجود دائما ولطالما كان. معنى ثنائية القطب أنه عندما يقع اختلاف الرأي هذا، وفي كل قرار بدلا من أن نفكر في الحق والمصلحة نفكر في موقع هذا التكتل، تكتلنا يريد ذلك، إذن فليكن. أما هل هو حق أو لا، وهل فيه المصلحة؟ لا فرق. هذا معنى ثنائية القطب. حسنا، هذه الموضوعات الآن تتعلق بمسائل القانون. أيضا يجب تدوين القانون بسلامة وطهارة وبسم الله ومن أجله. يجب تدوين القانون على هذا النحو، فإذا حدث ذلك فستحصل له البركة. إذا دون القانون على هذا النحو وبهذه الاعتبارات وبنية حسنة وأقر، سيحصل البركة حقيقة، وبعد ذلك تصير الحكومات أيضا مرغمة على العمل به. هذه مسألة
نوشته بشه و تصویب بشه، واقعا برکت پیدا میکنه دیگه. حالا دولت ها هم ناچار میشن عمل.
حياكم الله أعزائنا الكرام. السيد الإمام الخامنئي أشاد بمجلس الشورى الإسلامي ونوابه فقال في هذا الخصوص:
مطلب بعدي در مورد مجلس كونوني است. من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی
المسألة التالية حول المجلس الحالي. لقد صرحت منذ بداية تشكيل هذا المجلس باعتقادي ومحبتي لهذا المجلس التي كانت نابعة عن معرفة، وقلت المجلس مجلس ثوري. الآن أيضا أكرر الأمر نفسه بعد 3 سنوات. هذا المجلس الحمد لله مجلس ثوري ومطلع وشاب ومفعم بالنشاط وفعال. بالطبع إن الأحكام التي يطلقها المرء على مجموعة ما تأتي بنظرة عامة إلى المجموعة، وقد يكون هناك استثناءات أيضا، لكن لا شأن لنا بها الآن. حين ينظر الإنسان إلى المجموعة يكون ذلك بالنظر الجمعي، فهذا المجلس للإنصاف مجلس ثوري. الآن أحيانا يوجه إلى المجلس مثلا شيء من هنا وهناك ومن اليمين ومن اليسار، كلام ساخر أو تعليق. حسنا فليقولوا. لا يمكن أن نتوقع أن يثني الجميع على المرء. لا، في النهاية ستقع أيضا معارضات، لكن حقيقة الأمر هي التي ذكرتها، أي بتلك المعرفة والعلم لدي أنا العبد، الوضع كذلك، وهو أن المجلس يتمتع بهذه الخصائص. للإنصاف، لقد تعرف المجلس الحادي عشر إلى مشكلات البلاد، وهذا المهم. حددت مشكلات البلاد وشرعت القوانين بناء على تحديد المشكلات. هذا التقرير المفصل الذي قدمه السيد قاليباف كان أيضا قد أرسل إلي في السابق تقرير مفصل، وبالطبع لدي تقرير من أماكن أخرى أيضا. فالتقرير ليس تقرير المجلس فقط، والأعمال التي أنجزت والقوانين التي أقرت أو هي الآن قيد الإقرار، هذه كلها تشي بمعرفة مشكلات البلاد. حينما يعرف الإنسان المشكلات يضع القانون وفقا للمشكلة. كان الهدف من هذه القوانين محاربة الفساد وإزالة التمييز والاحتكار وتحسين مناخ الأعمال وسائر القضايا الاقتصادية الأخرى. إن هذه القوانين قد قدمت وجهات نظر تجاهها وحوكمت وأقرت بصراحة وحزم. هذا أيضا مهم، أي لا يوجد في القوانين محابات وستر للعيوب وما شابه، فهي صريحة وواضحة.
نظر داده حكم کرده و تصویب شده. اینا مهم. یعنی ملاحظه و نمیدونم لاپوشانی و اینا تو قوانین سری و روشن.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم.
والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقس لاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال، تبقى شامخ يا مقاومنا. السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال، تبقى شامخ يا مقاومنا. يا مقاوم تحيي للناس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من فقرات زيارة الجامعة في صفات النبي والأئمة عليهم السلام يقول: ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم. قادة الأمم، الأمم جمع أمة، والأمة هي المجموعة المترابطة، مترابطة فكريا، المترابطة قوميا عشائريا، يطلق عليها أمة. قادة الأمم في الآخرة قادة كل أهل الدنيا، رئاسة المحشر، القيادة في المحشر للنبي ومعه آله وأهل البيت عليهم السلام. فقيادة الأمم في الآخرة لهم، في الدنيا الأمة الإسلامية هم قادتها، بقية الأمم كيف؟ يعني الذين يستحقون شرعا أن يكونون قادة لجميع الأمم. ومعنى الإمام، معنى الإمام هو هذا، لما الله عز وجل قال لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، يعني للأجيال والعصور الآتية قدوة، تكون نموذجا قدوة. والنبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم هم القدوة، هم قادة الأمم، وقيادتهم امتداد وتأكيد لقيادة إبراهيم وتطوير لها. هم أعلى مكانا، نبينا صلى الله عليه وآله أفضل من إبراهيم ومعه آله، يأتي بعده إبراهيم وآل إبراهيم. إذن قادة الأمم يعني الذين يستحقون أن يكونوا قدوة لكل الشعوب. وفي الواقع نحن نلاحظ أن الشعوب إذا عرفت رسول الله وأهل بيته الأطهار تقتدي بهم، حتى الشعوب غير الإسلامية عندما تتعرف عليهم. لكن مشكلة إعلامهم الذي يشوه صورة الإسلام، صورة النبي صلى الله عليه وآله. وإلا إذا عرفوهم، أنا سمعت أن كثير من الوثنيين في الهند يتعرفون على الإمام الحسين عليه السلام من خلال مراسم عزاء الإمام الحسين عليه السلام، فيتعلقون به وينظرون له ويجعلونه قدوة لهم، لأنه طبعا أفضل من كل معبوداتهم والقادة الذين نصبوهم لهم أئمة أو آلهة. المهم أن النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم هم في مركز القيادة للأمم والشعوب والأعصار. وأولياء النعم، النعم الإلهية لها ولي، والإنسان له ولي. أولياء النعم، ولي نعمته الذي له فضل عليه، ولي نعمته الذي رباه. أولياء النعم على الأمة الإسلامية النبي وأهل البيت عليهم السلام. كيف كانوا أولياء النعم؟ هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كل نعمة، واللي أولها وأعظمها نعمة إنشاء هذه الأمة، تأسيس هذه الأمة، هداية هذه الأمة، من النبي وأهل بيته الأطهار. أولياء نعمها هم الذين لهم فضل العطاء وعلى هذه الأمة. أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لماذا؟ لأنهم أحرص على مصلحتهم من أنفسهم. لما أنت أولى بابنك، ولي ابنك طفلك الصغير، لماذا كنت وليه؟ لأنك تعرف مصلحته أكثر منا وأحرص منه على مصلحته. الطفل يمكن يتصرف يضر بنفسه، يسيء إلى نفسه، أنت أولى منه بنفسه ما دام صغيرا ولا يميز ما لم يبلغ السن الشرعي والرشد الشرعي، أنت وليه وأولى منه بنفسه لأنك أعرف مصلحته. النبي والأئمة عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أعرف بمصلحتنا منا، أعرف بمصلحة أحدنا منه وأحرص على مصلحته منه، وهذا يستحق أن يكون لهم الولاية علينا، وهم أولياء النعم التي أنعم الله، النعم الإلهية بواسطتهم، وهذا مبحث آخر لا نفيض فيه فعلا. وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار. عناصر شبيهة معادن، لكن التعبير الدقيق هنا معدن الرحمة. الرحمة أصلها يسمى معدن، أصل الأبرار يسمى عنصر. العنصر غير المعدن، العنصر مثل الأصل الذي يأتي البر منه. الأبرار عندنا والأخيار، الأبرار الذين يصنعون البر، والبر يعني الإحسان. الإحسان عطاء ورحمة فيه معا. إذن هناك نوع من الناس، هؤلاء أبرار، يعني يحبون عمل الخير، محسنون، يعملون الخير للناس، وعندهم حب وعطف للناس. هؤلاء الأبرار الذين يحسنون الأتقياء، والأبرار درجة فوق الأتقياء. يمكن أن يكون إنسان تقيا بس ما يكون بارا، هو تقي ولكن ما عنده فعل بر حتى لأسرته ووالديه، فهذا ما يعتبر من الأبرار. الأبرار يعني مرحلة التقوى متحققة فيهم، هم أعلى حالة البر. الأخيار كذلك في مقابل الشر، الأشرار. الأشرار الإنسان الشرير، يعني الذي هو من طبيعته يحب أن يؤذي. هناك بعض الأشخاص شوفهم ما يستطيع أن يكون عاقلا هادئا إلا أن يؤذي في المجلس، يؤذي لجيرانه، يؤذيهم، طبيعته مثل اللي عندهم ميكروب يحركه من أجل أن يؤذي الناس بكلامه، بنظره، بفعله. هذه حالة شر، حالة إنسان شرور مؤذي للناس، مثل النبتة السامة التي لابد أن تسمم التربة وتسمم النبات والأشجار الذي حولها، أو مثل الميكروب الذي هو ما يسكن وإنما يسري. الأشرار هذا النوع. الأخيار في مقابلهم الناس الطيبون الذين لا يؤذون، حتى إذا أوذوا يتحملوا الأذى ما جاز أن يتحملوا، يعني إلى الحد الذي يجوز لهم أن يتحملوا الأذى. في حالات ما يجوز فيها تحمل الأذى، الظلم، العدوان على المسلمين، غيره، هذا ما يجوز تحمله، لكن هناك حالات شخصية يتحملون الأذى. الأبرار والأخيار هم نخبة المجتمع. النبي والأئمة عليهم السلام عناصر الأبرار، مصدر هؤلاء الأبرار، هم المنشأ لبر الناس لأنهم أهل البر الأكبر. ودعائم الأخيار هم دعامة لكل إنسان خير، الاقتداء بهم دعامة، وجودهم دعامة، تعليمهم دعامة. إذن المجتمع الذي يحتاج إلى وجود أخيار وأبرار، هؤلاء قدوتهم، أصولهم، دعامتهم، هي وجود النبي وأهل البيت عليهم السلام الذين يقتدون أثرهم، هؤلاء الأبرار والأخيار، والذين يأخذون شعاع برهم وخيرهم من تعليمهم وهداهم، صلوات الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين لو تسألين انت تلقين الجواب ليش أكد الله في لبس الحجاب انت مثل الجوهر حافظ عليك من عيون الناس احنا محجبيك لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسين تتأسين لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين ديني يأمرني ويأكد للنبي الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها تزيل البتول أعمى قالها وهاي متوضحة الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم. فيما يلي جولة إخبارية أبدأها بالعناوين. الكيان الصهيوني يواصل قصفه الب...